صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل مواصل دروسنا، ونستكمل إن شاء الله عز وجل القراءة في كتاب الشريعة للإمام الأجرلي، باب ذكر الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورحمة الله تعالى عليهم أجمعين. قال محمد بن الحسين: ينبغي لمن تدبر ما رسمناه من فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفضائل أهل بيته أجمعين أن يحبهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم ويتوسل إلى الله الكريم بهم. طبعا قلنا يتوسل إلى الله الكريم بهم، يعني إيه؟ بحبهم، لأن التوسل بالشخوص الأموات هذا من الشرك. ويشكر الله العظيم إذ وفقوا لهذا، ولا يذكر ما شجر بينهم، ولا ينقر عنهم، ولا يبحث، فإن عارضنا جاهل مفتون قد خطأ به عن طريق الرشاد فقال: لما قاتل فلان لفلان، ولما قتل فلان لفلان وفلان، قيل لهم: ما بنا وبك؟ إلى ذكر هذا حال تنفعنا، ولا اضطررنا إلى علمها. فإن قال: ولما؟ قيل له: لأنها فتن شاهدها الصحابة فكانوا فيها على حسب ما أراهم العلم بها، وكانوا أعلم بتأويلها من غيرهم، وكانوا أهدى سبيلا ممن جاء بعدهم، لأنهم أهل الجنة عليهم نزل القرآن، وشاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاهدوا معهم، وشهد لهم بالرضوان والمغفرة والأجر العظيم، وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خير قرن، فكانوا بالله أعرف وبرسوله وبالقرآن وبالسنة، ومنهم يؤخذ العلم، وفي قولهم نعيش وبأحكامهم نحكم ونتأدب وبأدبهم نتأدب ولهم نتبع وبهذا أمرنا. فإن قال: وإيش الذي يضرنا من معرفتنا لما جرى بينهم والبحث عنه؟ قيل لهم: ما لا شك فيه، وذلك أن عقول القوم كانت أكبر من عقولنا، وعقولنا أنقص بكثير، ولا نأمن أن نبحث عما شجر بينهم فنزل عن طريق الحق ونتخلف عما أمرنا فيهم. فإن قال: وبما أمرنا فيهم؟ قيل: أمرنا بالاستغفار لهم والترحم عليهم والمحبة لهم والاتباع لهم، دل على ذلك الكتاب والسنة وقول أئمة المسلمين، وما بنا حاجة إلى ذكر ما جرى بينهم، قد صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاهرهم وصاهرون، فبالصحبة يغفر الله الكريم لهم. وقد ضمن الله في كتابه ألا يغزي منهم أحدا، وقد ذكر لنا الله تعالى في كتابه أن وصفهم في التوراة والإنجيل فوصفهم بأجمل الوصف ونعتهم بأحسن النعت، وأخبرنا مولانا الكريم أنه قد تاب عليهم، وإذا تاب عليهم لم يعذب واحدا منهم أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فإن قال قائل: إنما مرادي من ذلك لأن أكون عالما بما جرى بينهم، فأكون لم يذهب على ما كانوا فيه لأني أحب ذلك ولا أجهله، قيل له: أنت طالب فتنة، لأنك تبحث عما يضرك ولا ينفعك، ولو اشتغلت بإصلاح ما لله عليك فيما تعبدك به من أداء فرائضه واجتناب محارمه كان أولى بك. وقيل: ولا سيما في زمننا هذا مع قبح ما قد ظهر فيه من الأهواء الضالة. وقيل له: اشتغالك بمطعمك وملبسك من أينه أولى بك، وتكسبك لدرهمك من أين هو وفيما تنفقه أولى بك. وقيل: لا يأمن أن يكون بتنقيرك وبحثك عما شجر بين القوم إلى أن يميل قلبك فتهوى ما لا يصلح لك أن تهواه، ويلعب بك الشيطان فتسب وتبغض من أمرك الله بمحبته والاستغفار له وباتباعه، فتزل عن طريق الحق وتسلك طريق الباطل. فإن قال: فاذكر لنا من الكتاب والسنة وعمن سلف من علماء المسلمين ما يدل على ما قلت، لترد نفوسنا عما تهوى من البحث عما شجر بين الصحابة. قيل لهم: قد تقدم ذكرنا لما ذكرته مما فيه بلاغ وحد لمن عقل عن العوام بن حوشب، قال: اذكروا محاسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، محاسن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تأتلف عليه قلوبكم ولا تذكروا غيره فتحرشوا الناس عليهم. عن أبي وائل قال رأى عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وكان من أفاضل أصحاب عبد الله بن مسعود قال رأيت كأني دخلت الجنة فإذا قباب مضروبة فقلت لمن هذه؟ قالوا لذي الكلاع وحوشب وكان من قتل مع معاوية. فقلت فأين عمار؟ قالوا أمامك. قلت وقد قتل بعضهم بعضا؟ قالوا لقوا الله فوجدوه واسع المغفرة. عن عبد ربي قال كان الحسن في مجلس فذكر كلاما وذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال أولئك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم ورب الكعبة كانوا على الهدى المستقيم. باب ذكر اللعنة على من سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. عن عائشة قالت أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. قال محمد بن الحسين فقد ظهر هذا في مواضع كثيرة من بلدان الدنيا يلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضر ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يضرون أنفسهم. وقد رسمت في هذا الكتاب وهو كتاب الشريعة فضائلهم. ويظهر بعد ذلك ما على من سبهم أو لعنهم وآذاهم ما يجب عليه من اللعنة من الله ومن ملائكته ومن الناس أجمعين. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. عن عبد الله بن عمر قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا مقام أحدهم ساعة يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم عمره. قال محمد بن الحسين لقد خاب وخسر من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خالف الله ورسوله ولحقته اللعنة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الملائكة ومن جميع المؤمنين ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدا ولا لا فريضة ولا تطوعا وهو ذليل في الدنيا وضيع القدر كثر الله بهم القبور وأخلى منهم الدور. قال محمد بن الحسين قد ذكرت من هذا الباب ما فيه مقنع لمن عقل فصانه الله عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبهم واستغفر لهم وحد على من سبهم حتى يعلم أنه قد حرم التوفيق وأخطأ طريق الرشاد ولعبت بهم الشياطين فأبعده الله وأسحق. باب ذكر ما جاء في الرافضة وسوء مذهبهم. قال محمد بن الحسين أول من ابتدأ به من ذكرنا في هذا الباب أن نجل علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وعقيل بن أبي طالب وأولادهم وأولاد جعفر الطيار وذريتهم الطيبة المباركة عن مذاهب الرافضة الذين قد خطئ بهم عن طريق الرشاد. أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى قدرا وأصوب رأيا وأعرف بالله وبرسوله مما تنحلهم الرافضة إليه من سبهم لأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة. قد صان الله الكريم علي بن أبي طالب ومن ذكرنا من ذريته الطيبة المباركة عما ينحلونهم إليه بالدلائل والبراهين التي تقدمت من ذكرهم من أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وسائر الصحابة إلا بكل جميل، بل هم كلهم عندنا إخوان على سرر متقابلين في الجنة. قد نزع الله الكريم من قلوبهم الغل كما قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقد تقدم ذكرنا لمذهب علي بن أبي طالب في أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة وما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من فضائلهم وما ذكر من مناقب أبي بكر وعمر عند وفاته وما ذكر من مناقب عمر بن الخطاب عند وفاته وما ذكر من عظم مصيبته بما جرى على عثمان من قتله وتبرأ إلى الله من قتله وكذا. ولده وذريته الطيبة ينكرون على الرافضة سوء مذاهبهم ويتبرؤون منهم ويأمرون بمحبة أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة لأن الرافضة لا يشهدون جمعة ولا جماعة ويطعنون على السلف ولا نكاحهم نكاح المسلمين ولا طلاقهم طلاق المسلمين وهم أصناف كثيرة، منهم من يقول إن علي بن أبي طالب إله، وهؤلاء الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، ومنهم من يقول بل علي كان أحق بالنبوة من محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل غلط بالوحي، ولا شك في كفر هذا. ومنهم من يقول هو نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا لا شك في كفره. ومنهم من يشتم أبا بكر ويكفرون وعمر وجميع الصحابة ويقولون هم في النار إلا ستة، وأيضا لا شك في كفرهم. ومنهم من يرى السيف على المسلمين، فإن لم يعضلوا خنقوهم حتى يقتلوهم، وقد أجل الله الكريم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مذاهبهم القذرة التي لا تشبه المسلمين. وفيهم من يقول بالرجعة، نعوذ بالله ممن ينحل إلى من قد أجلهم الله الكريم وصانهم عنها، رضي الله عن أهل البيت وجزاهم عن جميع المسلمين خيرا. وأنا أذكر من الأخبار ما دل على ما قلت، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. نعم، برجعة علي بن أبي طالب بعد موته كما يرجع المسيح. ها؟ نعم. عن فضيل بن مرزوق قال سمعت حسن بن حسن يقول لرجل من الرافضة والله لأن أمكن الله منك، لأن أمكن الله منك لنقطعن أيديكم وأرجلكم ولنقبل منكم توبة. قال وسمعته يقول مرقت علينا الرافضة كما مرقت الحرورية على علي. عن جعفر بن محمد قال نحن أهل البيت نقول من طلق امرأته ثلاثا فهي ثلاث. عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أتيت ابن عباس فقال لي ألا أعجبك؟ قلت وماذا؟ قال إني في المنزل قد أخذت مرجعي للقيلولة، فجاءني الغلام فقال بالباب رجل يستأذن، فقلت ما جاء في هذه الساعة إلا وله حاجة أدخلهم، فدخل فقلت ما حدث؟ قال متى يبعث ذاك الرجل؟ قال أي رجل؟ قال علي بن أبي طالب. قلت لا يبعث حتى يبعث من في القبور. قال ألا أراك تقول كما يقول هؤلاء الحمقاء؟ قال قلت أخرج هذا عني ليدخل علي هو ولا ضربه من الناس. هذا الذي يقول بالرجعة. عن إسماعيل بن أبان قال رجل لشريك شيئا في أمر علي بن أبي طالب، فقال له شريك يا جاهل إن ما علمنا بعلي حتى خرج فصعد هذا المنبر، فوالله ما سألناه حتى قال لنا تدرون من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ فسكتنا. فقال أبو بكر ثم عمر يا جاهل وكنا نقوم فنقول كذبت. قال محمد بن الحسين فإن قال قائل فشريك لم يدرك عليا، قيل له إنما يعني شريك أن هذا الذي ذكرته كان بالكوفة، وعندنا نختلف فيه من قبلنا من صحابة علي أنه مشهور أن عليا قال هذا. عن زر بن حبيش أن عليا قيل له إن قاتل الزبير بالباب، فقال ليدخل قاتل ابن صفي النار، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري وحواري الزبير. حدثنا أبو سعيد ابن أحمد بن زياد قال حدثني الدقيقي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال ما رأيت قوما أشبه بالنصارى من السبائية اللي هم أطباء عبد الله بن سبأ اليهودي. قال أحمد بن يونس هم الرافضة. قال أبو سعيد وسمعت الدقيقي يقول سمعت يزيد بن هارون يقول لا يصلي خلف الرافضين. عن أبي الصور حسن العدوي قال سمعت علي بن أبي طالب يقول لا يحبني رجال يدخلهم الله بحب النار، ويبغضني رجال يدخلهم الله ببغض النار. طبعا المعني بحبهم لعلي أي أنهم رفعوه إلى مصف الألوهية أو النبوة. باب ذكر هجرة أهل البدع والأهواء. قال محمد بن الحسين ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة أن يهجر جميع أهل الأهواء من الخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية وكل من ينسب إلى المعتزلة وجميع الروافض وجميع النواصب وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة وصح عنه ذلك، فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه ولا يجالس ولا يصلي خلفه ولا يزوج. فين؟ لا كله بدعة ضلالة ماشي أبدا. وصح عنه ذلك فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه ولا يجالس ولا يصلي خلفه ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله، بل يذله بالهوان له، وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك. فإن قال فلما لا أنظره وأجادله وأرد عليه قولهم؟ قيل له لا يؤمن عليك أن تناظره وتسمع منه كلاما يفسد عليك قلبك ويخدعك بباطله الذي زين له الشيطان فتهلك أنت، إلا أن يضطرك الأمر إلى مناظرته وإثبات الحجة عليه بحضر السلطان أو ما أشبهه لإثبات الحجة عليه، فأما لغير ذلك فلا. وهذا الذي ذكرته لك فقول من تقدم من أئمة المسلمين وموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الحجة في هجرة بالسنة فقصة هجرة الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج معه في غزاته بغير عذر، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع رحمهم الله تعالى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرتهم وأن لا يكلموا وطردهم حتى نزلت توبتهم من الله. وهكذا قصة حاطب بن أبي بلتعة لما كتب إلى قريش يحذرهم خروج النبي عليه السلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرته وطرده، فلما أنزل الله توبته فعاتبه الله تعالى عن فعله فتاب عليه، وضرب عمر بن الخطاب لصبيغ بن عست، وبعث إلى أهل البصرة ألا يجالسوه، قال فلو جاء إلى حلقة ما هي قاموا وتركوه. طبعا هنا وقصة حاطب بن أبي بلتعة وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم له، هذا لم يحدث، كل ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أما هذا فقد صدق، وما يدريك لعمر لعل الله اطلع على أهل بدر فاعملوا ما شئت فقد غفرت لكم. عن يحيى بن أبي كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. وعن أبي إسحاق الهمداني قال من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وعن أبي قلابة قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلون، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما ليس عليهم. وعن معاوية بن قرة قال الخصومات في الدين تحبط الأعمال. وعن سلام بن أبي المطيع أن رجلا من أهل الأهواء قال لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة، فولى أيوب وجعل يشير بأصبعه ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. عن أسماء بن خديجة قال دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال يا أبا بكر نحدثك، قال لا، فقال نقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا لتقومن عني أو لأقومن، فقام الرجلان فخرجا. عن هشام قال جاء رجل إلى الحسن فقال يا أبا سعيد تعال أخصمك في الدين، فقال الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. وعن معن بن عيسى قال انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، قال فلحقه رجل قال له يا أبا الجويرية كان يتهم بالإرجاء، يقال له أبو الجويرية كان يتهم بالإرجاء، فقال يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحادك وأخبرك برأيي. قال له مالك فإن غلبتني؟ قال إن غلبتك اتبعتني. قال فإن جاءنا رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال نتبعه. فقال مالك يا عبد الله بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين؟ قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. عن أبي قلابة قال ما ابتدع رجل قط بدعة إلا استحل السيف. يعني يبقى معنى ذلك مش معنى الخوارج يستحل السيف، لا، أي بدعة سيودي به الأمر ويسترسل حتى يستحل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عن أبي قلابة أنه كان يقول إن أهل الأواء أهل ضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. عن أبي الجوزاء أنه ذكر أصحاب الأهواء فقال والذي نفسي أبي الجوزاء بيدي لأن تمتلئ داري قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل منهم، ولقد دخلوا في هذه الآية ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. عن سلام بن أبي مطيع قال كان أيوب يسمى أصحاب البدع خوارج ويقول إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. عن أبي السكين زكريا بن يحيى قال سمعت أبا بكر بن عياش وقال له رجل يا أبا بكر من السني؟ قال السني الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. معنى كلمة إذا ذكرت الأهواء أي إذا ذكرت بالسوء لم يغضب لشيء منها. يعني ذكرت جماعة الإخوان وما به من الضلال وجماعة التبليغ وسلفية اسكندرية وخبلك، ولما ذكرت هؤلاء بسوء تمعر وجهه ليس بسني. خدوا بالكم اهو من السني الذي اذا ذكرت الاهواء لم يغضب لشيء منه. عن يونس بن عبيد قال إن الذي تعرض عليه السنة فيقبلها لغريب وأغرب منه صاحبه. عن أحمد بن يونس قال رأيت زهير بن معاوية جاء إلى زائدة بن قدامة فكلمه في رجل يحدثه فقال من أهل السنة هو؟ فقال ما أعرفه ببدعة. قال زائدة هيهات أمن أهل السنة هو؟ فقال زهير متى كان الناس هكذا؟ قال زائدة ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر. باب عقوبة الإمام والأمير لأهل الأهواء. قال محمد بن الحسين ينبغي لإمام المسلمين ولأمرائه في كل بلد إذا صح عنده مذهب رجل من أهل الأهواء ممن قد أظهره أن يعاقبه العقوبة الشديدة، فمن استحق منهم أن يقتله قتله. انظروا يا أخوانا، ومن استحق أن يضربه ويحبسه وينكل به فعل به ذلك، ومن استحق أن ينفيه نفاء وحذر منه الناس. فإن قال قائل وما الحد فيما قلت؟ قيل ما لا تدفعه العلماء مما نفعه الله بالعلم، وذلك أن عمر جلد صبيغا التميمي وكتب إلى عماله أن يقيموه حتى ينادي على نفسه وحرمه العطاءهم وأمر بقتله فلم يزل وضيعا في الناس. وهذا علي بن أبي طالب قتل بالكوفة في صحراء 11 جماعة ادعوا أنه إلههم، خد لهم في الأرض أخدودا وحرقهم بالنار وقال لما سمعت القول قولا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة اسم غلامه، قنبرة اسم طائر. وهذا عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطأ في شأن القدرية تستتيبهم فإن تابوا وإلا فاضرب أعناقهم. وقد ضرب هشام بن عبد الملك عنق غيلان وصلبه بعد أن قطع يده. ولم يزل الأمراء بعدهم في كل زمان يسيرون في أهل الأهواء إذا صح عندهم ذلك عقبوا على حسب ما يرون ولا ينكره العلماء. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة قال قلت لأبي يا أبا لو سمعت رجلا يسب عمر بن الخطاب ما كنت تصنع به؟ قال كنت أضرب عنقه. قال محمد بن الحسين وكان عبد الرحمن بن أبزة قاضي المدينة. قال محمد بن الحسين قد رسمت في هذا الكتاب وهو كتاب الشريعة من أوله لآخره ما أعلم أن جميع ما شمله من شمله الإسلام محتاج إلى علمه لفساد مذاهب كثير من الناس، ولقد ظهر كثير من أهل من الأهواء الضلة والبدع المتواترة ما أعلم أن أهل الحق تقوى في نفوسهم ومقمع لأهل البدع والضلال على حسب ما علمني الله فالحمد لله. وقد كان أبو بكر ابن أبي داود أنشدنا قصيدة قالها في السنة وهذا موضوعها وأنا أذكرها ليزداد بها أهل الحق بصيرة وقوة إن شاء الله. هذه القصيدة وهي تسمى بالمنظومة الحائية في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذه إن شاء الله سنشرع غدا بإذن الله في قرية كفر طحة بالقراءة شرحها، والذي قام بشرحها العلامة الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. نعم في كفر طحة، كفر طحة تبع شبين القناطر. قال محمد بن الحسين وبهذا وبجميع ما رسمته في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة 23 جزءا ندين الله وننصح إخواننا من أهل السنة والجماعة من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وجميع المسطورين في ذلك، فمن قبل فحظه من الخير إن شاء الله، ومن رغب عنه أو عن شيء منه فنعوذ بالله منه. وأقول كما قال نبينا من أنبياء الله لقومه لما نصحوا فتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لكاتبه ومصنفه وأن يغفر لقارئه ومستمعيه وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب المبارك، ونشرع في الأسبوع القادم في نفس زمن هذا الكتاب في البدء في شرح كتاب في قراءة كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني إن شاء الله عز وجل. دقائق ونستأنف دروسنا.